نعم، المسند الإمام أحمد. تفضل. الحديث أقول كم؟
248. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى وإسماعيل.
يحيى تقدم في عدة مرات، وهو ابن سعيد القبطان، ثقة متقن حافظ إمام. وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وهو ثقة حافظ.
المعنى قال: حدثنا عوف.
عوف البصري، وهو ثقة كثير الرسالة.
قال: حدثني زياد بن حسين.
عوف له عوف بن أبي جميل الهجري، ثقة رمي بالقدر. و حدثني قال زيد بن حسين الرياحي، وثقة يرسل عن أبي العالية.
نعم، الرياحي عن ابن عباس،
وهو رفيع بن مهران البصري، ثقة كثير يرسل.
قال يحيى: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هاتي القط لي. فلقطت له حصيات هن حصل خذة، فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده، فأشار يحيى أنه رفعها، وقال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
نعم، هذا إسناده صحيح وفيه من الفقه. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه ما أهلك هذه الأمة أو أهلك منها ما أهلك أو هلك بمثل الغلو. ما وجه خطر الغلو؟ انتبه. قال الله تعالى في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهو مجاوزة الحد على معنى الشرع قدحا أو مدحا. مثل الفرق بين الرافضة والناصبة، طائفة أو الخوارج تلعن علي وتكفره، طائفة تعبد علي، فهذا غلو وهذا غلو، لأن هذا قدح وهذا مدح. فالإغراق ومجاوزة الحد في المدح والقدح يسمى إيش؟ غلو على على معنى الشرع وقصد الشرع. فعلة الغلو أو خطره يكمن في اعتقاد القربة من الله، وهذا داء حينئذ. يعني الشهوة قد يستفيق منها الرجل، كالذي قتل 99 نفس شهوة، اتصال نفسه قتل قتل قتل، فصار يقول: من هناك عالم يفتيني؟ هل الله يقبل توبتي؟ فأحس بذنب. لكن صاحب الغلو وهو يقاتل علي، والرافضة اليوم الذين يعني قد بنوا قبة لأبو لؤلؤ المجوس الذي قتل عمر، نعم، يرى هذا دين، والانتصار على عمر جهاد مثلا، وينشئ أولادهم على هذا، أن ربنا يحب قتل هذا الخائن عمر، يعني أعوذ بالله، وأنه لخان الرسول هو بكر. فالغلو يورث الكفر الذي غالبا يصعب الرجوع منه، وذلك خطط إبليس في أول شرك ظهر في الأرض بالغلو. فأول شرك ظهر في الأرض بالغلو في الصالحين، كما بين الشيخ عبد الوهاب لما بنوا لود وسواع وغوث غلوا غلوا أنصاب سموه باسمائهم، فلم تعبد تنسخ للعبدت، فبدأ بالبدعة والغلو في دين الله، وجلست الحد في هؤلاء الصالحين، أن من حقهم أو من النفع الديني لنا أن نبني لهم أصنام، هذا غلو ولا اتباع؟ غلو. وينقسم الغلو لقسمين، انتبه لها، غلو بدعي غلو شرك. الغلو البدعي كمن يأتي قبر الرسول ويدعو عنده، هذا غلو. ليش جعلت بقعة قبر الرسول بقعة مباركة الدعاء عنده مستجاب؟ أي دليل؟ لا دليل، تبرك بدعي. هنا مالك قال دعاء للنفس عند قبر النبي بدعة. غلو شركي وهو أن يدعو الرسول مباشرة أن الله جعل له منزلة يشفع، كغلو كشري قريش في اللات، رجل صالح يلت السويق للحجاج فدعوه على معنى طلب الشفاعة، قال لم نعبده، قالوا معاصري لم نعبده، الأوائل اعترفوا، سبحان الله عندهم عقل يفهمون أن هذه عبادة، قال نعبدهم صحيح بالنذر والدعاء لكن ليقربون الله زلفا. وهؤلاء جمعوا بين جهل بمعنى لا إله إلا الله وجهل بالعبادة. يكشف عن وهاب وهو يناقشهم كما سيأتيكم في درس مكة لمن يواظب بالحضور معنا في كشف الشبهات، سيأتيكم كلام الشيخ لما قال أنت الآن تتوسل، قال هذا ليست عبادة، فقل له ما معنى العبادة عندك؟ فالمعاصر لا يعرف معنى العبادة ولا يعرف لا إله إلا الله، الماضي يعرف أنه يعبده إذا دعاه من مكان، إذا دعاه دعا غائب ويذبح له يعرف أنه عبادة، المعاصر لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف أن هذه عبادة، نسأل الله العافية. فغلوا اليوم في قبور الصالحين لدرجة أن يطوف حول قبر الحسين أظن أحسن المليونين، نسأل الله العافية، ومنهم من يعبده ويدعوه من دون الله. وحينئذ إذا جاءت عبادة مشتركة فلا بد من التفصيل. الطواف حول قبر الأولياء فإما أن تكون شرك أكبر فإما تكون بدعة، فمن جعل الطواف حول القبر للضريح من جنس الطواف حول الكعبة فهذا بدعة، لأنه يطوف لله لكن حول مكان لم يخصص للطواف إلا باضطراد عقلي أو تحسين عقلي، هذه بدعة. لكن لو عبد إنسان القبر بطوافه أنه يطوف حوله ليرضى عنه صاحب القبر هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فعلمهم النبي في الحج، موسم الحج أفضل موسم للتعليم من جهة الجموع من الناس، وذلك الدولة المباركة جزاها الله خير دولة التوحيد سخرت أعضاء للدعوة بالحج، والله يسر لي أن أكون منهم من عدة سنين لله الحمد، فنطوف بالحجاج ونعلمهم التوحيد ونكشف عنهم الشبهات، فلها كان أثر عظيم. حتى القذافي انزعج جدا لأنه شيطان بشري إنسي كان يهدف للفتك بهذه الجزيرة بهذه المملكة ويأمر بالخروج عليها، فلما علم أن هناك مشايخ في التوعية بالحج قالوا بأي حق ذول يجوا يعلمون الحجاج؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، إبليس لكن في صورة بشر، كأنه إبليس في صورة بشر يصد عن التوحيد ويصد عن سبيل الله. فحينئذ علمهم النبي في الحج ذلك ليسن التعليم في الحج، فقال بمثل هذه فرموا حصيات الرجل الصغرى للكبرى، وكذلك الثلاث تكون مثل بمثل حصى الخذف. قال لا تخذفوا، هذا خذف، وهي من النبيلة، ممنوع النبيلة شرعا، قال فإنه لا يكسره سنا أن يفقه العين ولا يكسر سن ولا ينكل عدل، قال مثل هذا فرمه يعني تكون أصغر من البندق وأكبر من الحمص كذا. البعض يجي كذا يجي كذا ويجيك للمشايخ يا شيخ هذا الجوز وتشوفها كبيرة يودي يوجع الشيطان، لكن هذا من البدع والغلو في الدين. وإذا بعضهم يجي لما يقول له كبيرة كبيرة يقوم يجي مساكين شيء صغير، فالتوسط أن يجعلها نحو ما ذكرنا مثل حصاء الخذف، حصى الخذف النبيط اللي عند أهل النجد والنبلة عند أهل مصر والنبيلة عند أهل الحجاز، هل هذه تجوز؟ هل هذه تجوز لهذا؟ كنا نصيد حنا صغار، نجمع جلود كذا مع بعض ونتفنن، نحط عشر طون ونزين الآلة ونضرب في الطيور صغار. هل عملنا هذا أو عمل أطفال في صيد الطيور بالنبيلة حصل خذف جائز؟ ما؟ غير جائز، لأنه يحول الصيد إلى وقيد وهو ميتة. يجي الطير قاعد بسلامته كذا ويضرب في رأسه ويطيح ميت. ما 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 خزق. النبي قال في المعراض، قال تأكل منه إذا خزق وخرج الدم، فبسم الله وكل. فهذه النبيلة ما فيها يعني رؤوس مدببة، ما فيها رؤوس مدببة، فهي تميت بالصدم. فقال النبي في رمي الجمرات مثل هذا فرمه، وإياكم وليش والغلو. كان ترمي بحجر كبير، سبحان الله النبي نبع على ذلك. فيأتي الإنسان حج ما يدرس عند العلماء كيف الحج، فيأتي بحجار كبيرة ويرى، وهو يأتي بهذه الحجارة الكبيرة إيش يرى؟ يرى أنه أوجع الشيطان أكثر، ولا شك أنه أضحك الشيطان عليه، لعله يراه ويضحك الشيطان. قال ابن عباس إذا رميتم فإنما ترموا الشيطان. استغل بعض الجهل هذا الأثر وظن أن الشيطان إيش يستغله، ويقول أنه حال في الشاخص فيضربه بكل قوة. حتى والله رأيت من يعني يروح بيده وريح بيده ثم يلتف عدة مرات ويضرب بكل قوة، هذا ما يفيده شيء، ما يفيده العاب البهلوانية هذه. فعليه الرمي للإسقاط الآن بكل رفاهية. الله يبارك، خمس طوابق أو أربعة يجي بعضهم بعض. لا خطأ، لابد من رفع اليد مع الإبط والرمي حتى يجزع، ولا يقصد الشخص، أنا هذا بدعة. أنا سمعت من يفتي الحجاج من الجهلة، واشتكيت الشيخ بن باز وقتها قبل حوالي 30 سنة، قال شروط الرمي شرطان. الشرط الأول، الحجاج كلهم بنصات مساكين عجل، الشرط الأول انتبهوا أن يضرب بالشاخص، نعم. الشرط الثاني أن ينزل إلى المرمى، المقصود أن ينزل المرمى، والمرمى هذا موروث ما يحتاج الإسناد. قال الزهري ليش كل شيء تطلب له إسناد؟ حدثنا أخبرنا في شيء يعرف بالتوارث كحدود الحرم وحدود المرمى، بالتوارث عرف أن هذه حدود، والحكومة السعودية فعلت ذلك مشكورة، فأرسلت علماء بالتنقيب فأحصوا أن هذا هو المتوارث. فإذا الرمي يجري فيه حتى يجزئ، والحجارة مع كثرتها لكن قيل يختفي كثير منها، لأن ما قبل منها كما قال ابن عباس وغيره رفع. فعلى المسلم ألا يحدث في الرمي شيء لم يجري على العمل، كان يقول أنا مستعجل وعندي مخيم وكذا، يحط سبعة ويرميها ويجيك ماشي، ما يجوز، لابد واحدة واحدة، لابد واحدة. أو يرمي وتسقط ويمسكها نفسها ويرمي وتسقط، لابد سبعة. ومع ذلك يجوز أني أخذ من حولها مرمى غيره، يجوز يأخذ غيره، لا حرج عليه في ذلك. إياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبله الغلو. للغلو إيش فتنة أشد من الشهوات، ما هي؟ منزع الدين، أن يتقرب إلى الله، هذا اللي عند التبليغ وعندنا إيه، أن يتقرب إلى الله ويعاد تقنع ويراه قربه. تبليغ يقول لك أرأيت الذي أنا عبد صلى تتصدني عن الدعوة، ليش أنت ما يحق تمنعني من الدعوة؟ يقول لك يا أخي ما نمنعك من الدعوة إذا بالله، لكن تعلم تأصل، طول وقته جاي يدور بالعالم مع جهل ولا يعرف المطاعم والدوافير في المسجد ونحو ذلك. طب الدوافير يعني أقصد آلة النار، لأن كانوا يطلقون ويردن بها أقوياء الطلبة من الشوام الذين يدرسون ويجيبون علامات عالية يسمون دوافير. تكلم عن الدافور الذي هو إيش؟ الذي يسخن النار، يسخر الطبخ، فيدخلون الدوافير معهم وين؟ في المساجد ويطبخون، وأحسنهم عندهم أحسنهم طبخ، هذا هو مؤهل للدعوة. طول وقته دايج، ما يعرف له جلوس الكتاب ولعالم يدرس عنه يراجعه، كيف يجيب العلم ده؟ نعم. طيب ننتقل لسؤال ثاني.